إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوة الإسلام، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في إسناده وصحح إسناده شيخي شعيب المعروف حفظه الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نشرح هذا الحديث إخوة الإسلام نبين ربطه بالأحاديث السابقة والخطب السابقة. ذكرنا في خطب سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه لأصحابه جهة بدر من أجل اعتراض قافلة من قريش كان يقودها أبو سفيان. وذكرنا أيضا أن أبا سفيان شعر بخروج النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، شعر بخروج النبي إليه وأصحابه لاعتراض قافلته، فبادر بأمرين. الأمر الأول غير طريقه المعتاد، غير الطريق الذي كانت تسلكه القوافل عادة ومشى من جهة البحر. وأما الأمر الثاني فأرسل رجلا وهو نضر بن عمرو الغفاري، أرسله إلى قريش يستنفرهم للخروج بقواته من أجل حماية أموالهم. إذن علمنا المسألة الأولى غير الطريق واحتياطا، لعل النبي أدرك الطريق عليه الصلاة والسلام وعرف طريقه الجديد، فقال له للقوات مكة اخرجوا حتى تحموني تحموا المال والقافلة والعيد من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هنا وصل الرسول أو النبي إلى قريش وبلغهم، فقريش صوحبت رجالاتها فلم يتخلف منها أحد. كل قريش تقريبا خرجت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. لما تجهزوا بالخروج بدأت العقبات تأتي على الجيش القرشي جيش مكة. أول عقبة نتذكر أنه كان هناك عداوة بينهم وبين قبيلة أخرى من بني بكر، فخافوا إذا هم خرجوا بجميع رجالاتهم أن تفرغ مكة من أهلها ومن رجالاتهم، فليبقى إلى النساء والأطفال فتأتي بنو بكر تغير عليهم. هذه مشكلة كادت أن يعني تقعد بهم عن الخروج. فهنا ماذا فعلوا؟ حل لهم إبليس هذه المشكلة، فتصدى لهم بسورة، تبدى لهم بسورة سراقة بن مالك، رجل من أشراف بني كنانة من قبيلة أو من بطون بني بكر، وقال لهم: أنا أحميكم من بني بكر، فاخرجوا ولا عليكم. فخرجوا. في أثناء الطريق خرجت عقبة أخرى كانت تحول دون استمراره في الوصول إلى بدر. ما هي هذه العقبة؟ رواها ابن إسحاق رحمه الله في السيرة. يقول ابن إسحاق: لما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز هجرة أرسل إلى قريش يقول لهم: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيلكم ورجالكم وأموالكم فقد نجاه الله فجأة. لما انطلق الجيش المكي إلى بدر فوصل إلى مكان اسمه الجحفة، الجحفة قبل بدر بمسافة، فهنا قبل ما يوجه كمل الطريق إلى بدر وصله الخبر. ما هو الخبر؟ أبو سفيان كان قد هرب عن طريق البحر وعرف انه الجيش المكي خارج للقاء النبي عليه الصلاه والسلام. فصار فريق ابو سفيان صار فريقا من مكه، والجيش المكي مستمر في المدينه يريد يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فابو سفيان ارسل رجلا منه يقول لهم يا عمي ما في داعي تقاتلوا المسلمين، فالعير الحمد لله القافله نزل، وانا لسه يوم اثنين موصل الى مكه، ما بقى في خطر على المال ابدا، فالافضل ترجي اولا تقاتلوا. هذه عقبه ممكن ترجع بهم ويتركون القتال يرجعون الى مكه. لكن ابو جهل لما وصل هذا الرسول وهذا الخبر ماذا قال؟ وقف في الجيش المكي وقال لهم والله لا ارجع حتى نلد بدرا، وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع له به سوق كل عام، فنقيم عليه ثلاثه فننحر الجسور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيام وتسمع العرب بخروجنا ومسيرنا فلا يزالون يهابوننا ابدا بعدها فامضوا. لما جاء هذا الرجل يقول نعم الحمد لله الاموال نجت فارجعوا ما في داعي تقاتلوا المسلمين وتقاتلوهم، ابو جهل يرفض هذا الاقتراح. ماذا يقول؟ يقول لا نرجع ابدا حتى نصل الى بدر، وبدر هي بئر ماء يسمى بدر، وكانت العرب كل سنه تجتمع في هذا المكان مكان بدر، ويكون لهم فيه سوق تجاري وادبي وثقافي وغير ذلك. فيقول ابو جهل لا يمكن ان نرجع حتى نصل الى ماء بدر، وهناك نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وننتصر عليه، ونقيم بعد ذلك بعد انتصارنا ثلاثه ايام نذبح الذبائح وتذب الطبول ونأكل ونشرب ونشرب الخمر وتعزف علينا الراقصات حتى تسمع العرب في الجزيرة العربية بقوتنا وبأسنا وهيبتنا، فلا يتجرأ بعد ذلك علينا أحد. هذا جواب أبي جهل. لما قال هالكلام قام رجل واعي من مكة، رجل واعي اسمه الأخنس المشهري كان حليفا لبني زهرة. تعرفون قريش قبائل فيها قبيلة فيها بطون، فقام بطن من بطون قريش وهم بنو زهرة، قام فيهم حليف لهم زعيم لهم أخنس بن شريح. ماذا يقول لهم؟ ما أعجبه كلام أبي جهل، فالتفت إلى بس قومه إلى عشيرته مش إلى كل قريش، لأنه لا يمن على كل قريش، يمن بس على البطن الذي وراءه. فقال يا بني زهرة قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرم أهل الأوفال، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا في جبنها وارجعوا، فاجعلوا في جبنها وارجعوا، فإنه لا منفعة لكم في الخروج لا ما يقول هذا. الأخنس بن شريك كان رجلا حكيما، جاء إلى جماعته من قريش فقط، قال لهم يا جماعة احنا طلعنا من شان من احنا مالنا، والرجل اللي بعد جامع المال اسمه مخرمة بن أوفل، فالرجل صاحبنا نجا والمال نجا، فشو بدنا نقاتل المسلمين؟ فارجعوا، ارجعوا إلى مكة، ما تردوا على أبي جهل. فرجعوا ولم يشهدها زهري أبدا، لم يشهد زهري معركة أبدا. اللي كان بنو زهرة بعدين كانوا يقدمون موقف الأخنس ويرونه رجلا حكيما، فبعدها صاروا لا يخالفون له. نأتي الآن إلى العقبة الثالثة، نستمر، الجيش وصل إلى الجحفة، استمر، رجع بنو زهرة، واستمر الجيش المكي إلى بدر، واستمعوا إلى كلام أبي جهل. هنا حتى وصلوا إلى مقابل محاذاة جيش المسلمين، وصلوا إلى محاذاة جيش المسلمين واصطف الفريقان أمام بعضهما البعض، ما بقي الآن إلا القتال، ومع هذا يقوم رجل آخر يريد أن يرجعهم ويبين لهم رأيهم. وهذا هو حديث الخطبة الذي بدأنا به أولا عن علي رضي الله تعالى عنه يقول لما دنا منا القوم وصفقناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي رضي الله يا علي نادي حمزة وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول له؟ إذن جيش مكي استمر في المسير استماعا لنصيحة أبي جهل ولم يرد على الأحمس الشرعي فوصلوا إلى بدر وكان المسلمون قد وصلوا أيضا إلى بدر فوقف الصفان بعضهم أمام بعض ما بقي الآن إلا بدر القتال النبي لاحظ عليه الصلاة والسلام في صف المشركين لاحظ رجلا على جمل أحمر يسير في جيش المشركين عم يمر عليهم واحد واحد فماذا قال؟ قال يا علي رعيتي لحمزة رضي الله عنه كان حمزة أقرب المسلمين إلى صف المشركين وقال له اسألني يا من صاحب هذا الجمل الأحمر وماذا يقول للمشركين؟ وطبعا الجمل الأحمر صاحب المشركين بس شايف عم يدور عليهم الناس واقفين بالصف ومن واقف عم يروح يحكي معهم فالروح شوفني شو بده ومن هو هذا الرجل؟ يا علي نادي لحمزة وكان أقربه من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول له؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم إيكم في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل يقول عليه الصلاة والسلام هؤلاء المشركون لا خير فيهم يقول بس أنا عندي شعور أنه إذا واحد منهم في خير فهو صاحب هذا الجمل الأحمر لعله ينهاهم عن القتال إياكم في القوم أحد يأمر بخير في القوم أي المشركين أحد أي رجل يأمر بخير كلهم لا يأمر بخير بس إذا في واحد فلعله صاحب الجمل الأحمر طبعا علي رضي الله عنه عيط لحمزة رضي الله عنه وجاء حمزة وعنده الخبر اليقين لأنه كان قريبا من المشركين قريب من صفهم فيعرف من صاحب الجمل ما لا يقول فجاء حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لقومه يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيهم خير يا قوم أصلوها اليوم برأسي وقولوا جبنا عتبة بن ربيعة يا قوم أسفوها اليوم برأسي وقولوا جبنا عتبة ابن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم قبل ما أستمر أشرح هذه الجملة وصل حمزة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له من صاحب الجمل الأحمر قال له هو عتبة بن ربيعة أحد رؤوس المشركين صناديق الكفر قال له شو عم يدور عني شو عم يدور قال ينهاهم عن يمر على قريش ماذا يقول لهم يا قومي اياكم والقتال فانا رايت ونظرت وجوه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدتهم قوما مستميتين يعني قوم يطلبون الموت ما كانوا شيء قوما مستميتين عن حدا فشو بدنا من المسلم ما دام المال رجع خلينا نرجع الى مكه يا قوم اني ارى قوما مستميتين لا تصلون اليهم وفيكم خير يقول لا يمكن أن تصل إلى قتلهم ويبقى منكم أحد إلا كلكم ستموتون قبل أن تقتلوهم لأن القوم مستميتون يريدون الموت بعدين يقول لهم يا قوم إذا خفتم أن يقول الناس عنكم أنكم جبناء فقولوا أنا الجبان اعسبوها اليوم برأسي حطوا كل اللوم علي أنا الجبان وعرفت أني لست جبان معقول هذا عن الجبن تعرفوني لست جبانا بس أنا أقول هذا لمصلحتكم إني أرى شيئاً لم تروه هو عم بدور عتبة بن ربيعة رآه سمع به أبو جهل فجاء ماذا يقول له أبو جهل يقول أنت تقول هذا لو غيرك يقول هذا لأعبدته، قد ملأت فئتك جوفك رعبا. أبو جهل لما سمع عتبة يقول هذا يعني يمنع الناس من القتال ويخوفهم من القتال جاء إليه وقال أنت يا أبو الحلق بطل، عم تقول هذا الناس تخوف الناس من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو غيرك قالها قد أعبدته، هي كلمة سيئة كان عرف يستعملها، يعني يقول له عض عورة أبيه. لو غيرك يا عتبة قال الكلام قد مثل كله، قلت له تلك الكلمة البشعة عض عورة أبيه. ثم قال له قد ولدت رعبا، أرى الرعب في عينيك، انتفخت رئتك من شدة الرعب. الإنسان لما بيخاف بصير يتنفس بشكل يعني عالي جدا، الصدر بصير الضغط من شدة الرعب، بيقول شايفك مرعوب. فهنا عتبة يرد عليه يقول له تقول إلي إياك تعينني يا مصفر رأسي، ستعلم اليوم أي نجلة. بيقول له أنت عم تعينني للجبن يا مصفر رأسي، كمان كلمة ليست جميلة، يقول أنت المتنحم، أنت المترف، دلوع كما تعمل، أنت الدلوع، مش أنا. قال اليوم ستعلم أين جبان، أنا لست جبان بس أخيف عليك. هنا وقع الأمر وهذا الخطأ وقع به عتبة. شو عمل لما استفزه أبو جهل؟ قال أنت جبان، أنا ماني جبان. فمباشرة تقدم هو وأخوه وابنه، تقدموا لصف المسلمين وقالوا نريد المبارزة. اللي حماهم أبو جهل بابا حمية، وكان في ذلك مقتلاهم ومصرعاهم. بعدين نحكي عن تكملة القصة لما نأتي إلى جهة المسلمين، بس الآن أقف عند هذا القدر من الحديث لنأخذ ذلك الفوائد والعبر. إذا أول فائدة إخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى أنزل في هذا الموقف الذي وقفه أبو جهل ومن معه، أنزل آية قرآنية يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون. هذا العلماء قالوا هل أي نزلت بهذا الموقف؟ موقف أبي جهل يقول تعالى للمسلمين: لا تكونوا كأبي جهل ومن معه الذين خرجوا من ديارهم بطرا. ما معنى بطرا إخوة الإسلام؟ العلماء قالوا البطر هو عدم القيام بحق النعمة. يا الله تعالى ينعم عليك بنعمة، فحق الله عليك أن تشكره عليها، فبدلا من أن تشكره عليها تستعمل النعمة في معصيته. هذا هو البطر. الله يقول لأبي جهل للمسلمين، يقول ما تكونوا مثل أبي جهل، خرج هو ومعه جيشه من مكة، خرج بطرا. طيب أين البطر في موقف أبي جهل؟ وين البطر؟ البطر بينته آية أخرى يقول تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هذا بطلوا نعمة من الله تعالى إلى حرمه. ما هي النعمة؟ يقول علماء أسكنه الله تعالى في حرمه في المكان البيت الحرام، وجعلهم قوام بيته الكعبة المشرفة، وأكرمهم بأعظم نعمة وهي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم من العرب من أنفسهم من قريش. فبدل من أن يشكروا هذه النعمة فيؤمنوا بالله وحده وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسول ويعظموا البيت الحرام، إذا بهم يصدون الناس من مكة، المؤمنين يصدون من مكة ويحاربون الله ورسوله. هذه كفر النعمة. الله من عليكم بأعظم نعمة وهي محمد صلى الله عليه وسلم، بدل من أن تشكروا هذه النعمة تذنبوه وتعزلوه وتنصروه، إذا بكم تستعملون هذه النعمة في المعصية، نعمة بدل الإيمان تأتون إلى الكفر وإلى محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ هذا هو البطر الذي خرج فيه قريش. ثم قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ما معنى رئاء الناس؟ إن أعمالهم ليست لله، لا يعملون إلا حتى يراهم الناس ويسمعوا بهم. أبو جهل يقول الجماعة جاي عني، المال نزل، نرجع لمكة، ما بدنا المشاكل، ماذا يقول لك؟ أبدا، بدي أرجع أذهب إلى بدر إلى سوق العرب حتى يسمع كل الناس بنا وقوتنا وبأسنا وشجاعتنا، ويسمع كل الناس بقوتنا حتى الناس تسمع. إذا ما همه أن يرضى الله عنه، أن يرضى الله عنه، همه بس الناس تسمع بقوته وشجاعته وحميته. بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. كيف الصد عن سبيل الله؟ بعض العلماء فسر تفسير جميل، أو مجرد خروجهم صد عن سبيل الله. لما خرجوا تصور لو المشركين انتصروا على المسلمين في بدر، لو انتصروا لقال الناس في الجزيرة العربية استمروا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل أن عمي ما دام الكفر انتصروا والمسلمين صاروا خائفين، معناته الحق مع الكفار. فليترى كثير من العرب بعد أن سوف يلتحقون بصرف الكفار. هذا هو الصد عن سبيل الله. ثم يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يقول تعالى: أنا مطلع عليهم، على أعمالهم ونياتهم. وهذا العلم يا فرسان العلماء يكون فيه تهديد. النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه انما هذا معناه في تخويف له، ايوه سوف انتقم واحاسبكم على بطركم وريائكم، احاسبكم عليكم في الدنيا وفي الاخره. فكان الحساب في الدنيا ان الله تعالى قضى عليه في غزوه بدر، هذا عقيده البقر. وبعدين نتكلم عن ذلك واسلام تفصيل بامر الله. لكن من فوائد هذا الحديث انه عقيده البقر ضخيمه. أذكر لكم أمثلة لواقعنا في الإسلام حتى ما نفهم أن السيرة شيء بعيد عن واقعنا. البطل في الإسلام أجده صورة اليوم في أمريكا. أمريكا أعظم من عليه بالبلاد الجميلة والواسعة، ومن عليه بالعلوم الدنيوية، ومن عليه بقوة عسكرية وقوة اقتصادية، قوة غنية. هذا الشعب، هذه الدولة، بدل ما نستعمل هذه النعم الكثيرة اللي الله من بها عليه، بدل ما يستعملوها في شرع الله عز وجل، فيسخر الهدف والقوة العسكرية إلى خدمة الإنسان والإنسانية وخدمة البشر. إذا بهم يستغلون البشر ويسيطرون على بلاد الناس وخيراتهم وينشرون الفكر في كل مكان. النعمة يستخدمونها في غير محل، بدل ما يستخدمونها في الخير يستخدمونها في الشر، ينشرون الفتن في كل مكان. شوف ماذا قالت بالامس وزير الخارجيه الامريكيه: الشعب السوري يقول الاسلام يذبح يبات اباده. الامريكان ما اكتفوا فقط بالسكوت على المجرم بشار الاسد، لو اكتفوا بالسكوت بلحقنا ما دخلنا، المهم مسؤولون، بس السكوت اخف الجريمه. ولكن غير أن سكتوا عن جريمة بشار الأسد، أيضاً يخبرنا المجاهدون وقادة الثورة في سوريا أن الأمريكان يمنعون تجار السلاح والدول العربية من تهريب أي قطعة سلاح نوعي يفيد الثوار في معركة. التجار السلاح أمريكا ترسل إليه أنه قلت تهربوا بيرود إلى جحار بكسين جحار، أما صاروخ ضد الطائرات ممنوع. ليش ممنوع؟ حتى يبقى الشعب السوري يقصف وينزع، ممنوع. ومع هذه وزيرة الخارجية ماذا تقول؟ تقول: نحن تبرر عدم مساعدتنا للشعب السوري لأنه يرجع إلى التطرف، بمعنى آخر لأنه رجع إلى دينه، لأن الشعب السوري بدأ يرجع إلى دينه الإسلامي، لن نساعده. هذه كفر النعمة. يعني بدل أنتم تؤمنوا بالله تمنعون الناس من الإيمان بالله عز وجل، شو بدكم إذا الناس آمنت بالله؟ شو ماذا يضركم؟ هذه أول بطر. الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بأهل الإسلام، ابتلاهم بهذا الاثار اثار سلبي. ما كلها شهيد فيه 50 مليار دولار خلال يومين خسرتها امريكا، الاف المنازل هدمت، كثير من الطرقات وشبكات الكهرباء والماء وغير ذلك والمطارات توقفت. ما نقول لشبابنا، نقول تذكيرا لهم ان هذه سنه من سنن الله في الظالمين، اذا استمروا في غير حتى تذكير لهم حتى يرجعوا الى الحق. يقول تعالى: وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها، وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. نعم، نقول بسبب ظلمكم تلكم الله بهذا الاحصار، بسبب كفركم بايات الله والنعم، وبسبب امر اخر وهو استهزاءكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما في شهر يقول الاسلام كان يستهزئ بنبيه. واحد امريكي بيخرج فيلم يسير النبي عليه السلام، الاداره الامريكيه لو ما تدخلت نقول هذا عمل فردي. الاداره تقول احنا لا نمنع شيئا، هذه حريه الراي، حريه التفكير. خلوا المسلمين في سوريا عن حريه الراي ويختاروا الاسلام. حريه التفكير والراي بس بطعم النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في الاسلام وعد، شوفوا هذا الوعد، كثير ناس لا يدركونه. قال العلماء: كل من تظاهر بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم فالله وعد أن يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. يقول تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. كان في 5 يستهزئون بالنبي في مكة عليه السلام، فالله تعالى ابتلاه بأمراض فقضى عليه بها. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استهزأ بك أحد فلا تتولى أنت عقاب، نحن نتولى ذلك. إنا كفيناك المستهزئين، أنت لا تتولى شيئا، نحن نتولى الأمر. إذا المسلمين بكل حكوماتهم العربية والإسلامية وفي كل شيء، مال وجاه وادعاء الإسلام، ما قدروا يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، الله تولى الدفاع. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا هذا والله تعالى أعلم نراه عقابا لهم على بطنهم بالنعمة واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أمثلة البقرة. أما من ترى الناس ورئاء الناس، بعطيكم مثل اللي وقعنا في لبنان. من كان يوم سمعنا على التلفزيون في الإسلام سياسي من أهل السنة، سمعنا من أهل السنة المذيعة تسأله ما كنتم خايفين على وضعكم الانتخابي بعد ما التيار الاسلامي صار لهم انتشار في الشارع؟ الاسلاميه صار لهم وجود، انتم ما كنتم خايفين على وضعكم الانتخابي؟ شوف السياسي اللي اهل السنه ماذا يقول؟ يقول نحن منا خايفين لان الملتزمين والحمد لله في المسلمين قله. بيقول لان الاسلاميين في المسلمين قله. مسلم من اهل السنه ماذا يقول؟ بتقول له انت ما خايف انك تروح نصيبكم بالبرلمان كثير، بدل ما تجيبوا 70 ليله تكونوا جايين تطلعوا كم واحد السبب من الناس اللي متعلقه بالاسلاميين الا ماني خايف. ليش تقول ما انا خايف؟ بيقول لنا احنا اللي يؤيدنا المسلمون غير الملتزمين، اللي ما ملتزمين فيهم، يعني اللي بيشربوا الخمر وبيسموا وبيصفوا، هول اللي بيأيدونا. اما المسلمين الملتزمين بدينهم صحيح ما بايدونا، بس الحمد لله انهم قليلين. شوف الانسان المسلم يفتخر يرى ان الالتزام بالدين سبه وعار، ويفتخر بانه غير ملتزم وان الذي يدعمه غير ملتزمين بالدين. يعني هؤلاء هم يستحون اسلامهم الالتزام بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يستحون الالتزام بها. يقول نحن من وجه المشروع الايراني الصفوي، تبقى قوم بلا عقيده ولا دين ولا اخلاق.
كيف ستواجهون حزبا متدينا عقديا متمسكا بعقيدته وان كانت باطلة؟ لماذا تواجهون هذا المشروع الخطير بفسقكم وفجوركم وزناكم وشربكم للخمر؟ كيف تواجهون هذا المشروع اذا كنتم تستحون من الاسلام؟ تبرؤوا من الاسلام، والله ان الاسلام لا يستحي من امثالكم، والله لن نقول لكم كلمه ولن نحزن عليكم. تبرؤوا من الاسلام، كل نحن نصارى، كل نحن غربيون لنا من الاسلام، بالقليل الاسلام يستريح منكم، لانكم محسوبون على الاسلام وانتم من اعدائه، محسوبون على الاسلام وانتم من اعدائه. كل لسنا مسلمين خلاص، يستريح المسلمون والاسلام منكم، بعدين محسوبون علينا بالانتقالات، ولستم من انصار الدين، بل احيانا تعادون الدين. لا خلاص، كل نحن نصارى تحسبون في انتخابات النصارى وفي حصه النصارى، ويمثلون رجال يؤمنون بالله واليوم الاخر، رجال يحبون الاسلام ويدافعون عن الاسلام. هذا الرياء موجود في كثير في ساحتنا اللبنانيه. شو بدي اذكرهم في الاخوه الاسلام؟ مؤسسه خيريه خليجيه تمثلها الإجراءات في لبنان، ما ملئ إلا المشاريع الخيرية عم تروح على الشيعة وعلى النصارى، ترقص محرومة وعكار محرومة، بتقول هذا تعصب يا شيخ، وين التعصب؟ نحن عم نقول لكل فقير، ما أنتم مؤسسة خيرية، اليوم شو عم تقول؟ ابدأوا بالأفقر كالأفقر، أفقر مدينة في لبنان وعلى الساحل المتوسط في ترقص وعكار، ابدأوا بالأفقر، ولكن تبدأوا من النصارى والشيعة حتى يرضوا عنكم، حتى يقولوا ما شاء الله عن هالمرأة شو آدمية، شو منها متعصبة، ما شاء الله ما أحلاها، منها متعصبة، ما بتغار على دينها، ما شاء الله عنها. هؤلاء يمثلون نحو الإسلام. وأمر ثالث من الرياء، شوف حدث وقع في الأشرفية، حدث ندينه انفجار خطير، ندين الانفجار، بس أنتم يعني شوف شو عملت نواب الدولة كلها اللي تضرروا بالانفجار، عملوا لهم ثلاثة بس ما أخذوا لهم فنادق. والله ما في مانع لو أن هذه السنة مشت على الجميع. عندنا في التبرير في الحب في ناس تضرروا، نراهم في الخيام، النساء ينامون في الخيام ما فيها الوالد الخيمة. لو أمضيتم هذه السنة على الجميع ما زلنا، خلي الدولة ترجع للمتضررين بالفنادق، ما أنا مشكلة، بس لأنهم نصارى في الفنادق، ولأن هؤلاء مسلمون فقراء معكرين، خليهم في الخيام. هذا كله رياء الناس، هذا لا يرضي الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا بالأخبار الآن في 100 مليون دولار صرفت من الحكومة لمساعدة التنمية في طرابلس. نريد ونوجه رسالة للحكومة ورئيس الحكومة، نريد الشعب يطلع على هذا المال كيف يصرف وكيف يصرف. نريد أن نطلع كيف يصرف وأين يصرف. ما تجي بعدين تصرف ال 100 مليون وتقول يا أخي فلان الله يتقي منه سرقة ولا سرقات. يكفي تفكيرا لأهل البلد، ويكفي تفكيرا للشباب المسلم. يجب على أهل البلد أن يراقبوا وأن يحاسبوا. هذا المال صرف لنا، ما بدنا نحمل المنة، ثم بعد ذلك يصرف في جيوب بعض المنتفعين فقط. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تحرمنا إنك على القوام، اللهم أعرف بهذه الأمة أهل الرشد مع سوء أهل الطاعة، ويذل فيها أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم أعلمهم بمدد عندك، اللهم أعلمهم بأيد عندك، اللهم أنزل معهم ملائكتك يا أرحم الراحمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد بنيتهم، اللهم قو شرفتهم، اللهم انصرهم على الأسد وجنوده فإنهم لا يجلسون، اللهم عليك بالأسد وجنوده إنهم لا يجلسون، اللهم شدد شملهم، اللهم فرج جمعهم، اللهم أرنا منيتهم قريبا عاجلا غير آجل يا قوم يا منطقي، اللهم أرنا في عجائب قدرتك، أنزل به المأسة الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم آياتك في المتكبرين ليعلموا أنك الحق المبين وأنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما كنا صغارا، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لنا الباب إلى الجنة التي هي بروحنا وريحاننا، واسقنا وإياهم من حول نبيك شرفتنا وبعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا